نبدا من سوره الانعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى وعجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
سورة الأنعام من السور المكية. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. قد ورد عن أسماء بنت يزيد قالت نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن كادت من تفنها لتكسر عظام الناقة. ورد عن أسماء رضي الله عنها قالت نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في دجل من الملائكة وقد صدقوا ما بين السماء والأرض. وقد ورد عن جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه الآية ابتدأها الله تبارك وتعالى بالحمد وهو الثناء على الله جل وعلا، فهو المستحق للحمد بجميع أنواع المحامد، فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي أن يحمد. الحمد لله خلق السماوات والأرض، الله تعالى خلق السماوات والأرض، فالحمد لله على خلقه للسماوات والحمد لله على خلقه للأراضين. خلقها لحكمة وغاية يظهر لنا بعضها ويخفى عنا الكثير، ومما ظهر لنا في الأرض أنها قرار للناس يعيشون عليها، وجعلها مهدا وسبلا، وجعل فيها الكائنات التي يحتاجها الإنسان في حياته من مياه وأشجار وبهائم ومراكب وهواء وغيرها من سائر المخلوقات التي يعجز الإنسان عن عدها وحصرها. الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله تعالى جعل الظلمات وجعل النور، النور بالنهار والظلمات بالليل، جعل الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا ليعيش فيه ويعمل ما يصلح أمورهم. وقال العلماء رحمهم الله إن الظلمات جاءت بجمع والنور بالإفراد، لأن النور أشرق من الظلمات، وقد يكون هناك حكم أخرى. قالوا كما جاء في بعض الآيات عن اليمين والشمائل، فجاء باليمين مفردا والشمائل جمعا، كما جاء في قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجاء بسبيل الله بصراط الله مفردا وجاء بالسبل الأخرى مجموعة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم إنه يوجد أناس كثيرون لا يعتبرون ولا يتعظون ولا يحمدون الله تعالى على هذه النعم، وإنما يجعلون لله تعالى عدلا مساوين له من الآلهة التي يتخذونها، ممن لم يخلق سماء ولم يخلق أرضا ولم يجعل ظلمات ولم يجعل نور، وهذا غاية الكفر ممن تلك حالهم. فالله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو الذي يستحق العبادة وبحق. أما غيره من الآلهة لا تستحق ولا تستحق حمد، فالحمد لله الذي هذا عمله، وغيره لا يحمد ولا يصلح أن يحمد ولا يصلح أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، لأنه لم يخلق سماوات ولا أراضين ولا جعل ظلمات ولا نور، فليس بيده شيء من الأمر وليس له شيء من التدبير. فلماذا يجعلون هذه الآلهة تعدل أو عدلا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ هو الذي خلقكم أنت، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون. هو أي الله جل وعلا الذي يستحق الحمد، الذي قلنا في البداية الحمد لله، هو الذي خلقكم، المعبودات الأخرى ما خلقكم، الذي خلقكم هو الله، وإذا كان هو الذي خلقكم فانتبهوا، هذا الخلق خلقه لغاية ولمقصد، وهو أن تعبدوه وحده لا شريك له، فلا يصلح أن تعبدوا معه غيره أو أن تتناسوا عبادتكم لله. هو الذي خلقكم، وخلقكم من ماذا؟ من مادة أخرى تختلف عما تشاهدون. خلقكم من الطين، أصل الإنسان طين، طين اللازق من فصال كالفخار، فإذا كان معدن الإنسان هو هذا وأصله هو هذا، وهو يرى حاله ويرى نعم الله عليه وكيف كان خلقه وجماله وحسنه وما يتمتع به من القدرات والمواهب والنعم، عليه أن يستغلها في حمد الله بإخلاص العبادة لله،
فلا يشترك معه ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا ما دون ذلك من الأشجار والأحجار. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال المفسرون رحمهم الله في قول ثم قضى أجلا أي عمر الإنسان من حين خلقه إلى أن يموت، هذا قضاه الله تعالى فترة تعيش فيها 10 سنين 50 70 100 120 أكثر أقل، هذا قضاه أجلا وأجل مسمى عنده بعد ذلك وهو ما بعد الوفاة إلى حين البعث، هذا الأجل المسمى من حين الوفاة إلى حين القيام ليوم القيامة، هذا هو الأجل المسمى عند الله تعالى. فأنت تعيش في هذه الحياة في الأجل الأول ثم الأجل الثاني تعود مرة أخرى. فالأجل الأول من حين بدء خلقك إلى نهاية حياتك الدنيا، والأجل الثاني من حين وفاتك إلى حين بعثك في يوم القيامة. ثم أنتم تنكرون تشكون، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون؟ يا أغبياء، ألم تكونوا لا شيء وصرتم بهذه الصورة؟ خلق الإنسان أصله من طين ثم بعد ذلك خلق من ماء مهين، وصار هذا الإنسان الذي ترون. فإذا أنه مات الذي أخلقه أولا من ماء مهين، ألا يستطيع أن يعيده مرة ثانية؟ الإعادة أسهل من البدء، هذا معروف عند جميع العقلاء أن الإعادة أسهل من البدء، فكيف لا تستغربون البدء وتستغربون الإعادة؟ ثم أنتم تمترون تشكون، وجد عندكم شك، أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مستبعد ما يصير. ثم قال جل وعلا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله أي هو الإله المستحق للإلهية في السماوات وفي الأرض، فهو إله لأهل السماء وهو إله لأهل الأرض وهو فوق عرشه جل وعلا. هو الله تبارك وتعالى فوق عرشه لأهل السماء ولأهل الأرض، كما قال جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته لأهل السماء ولأهل الأرض، فيعبده من في السماء ويعبده من في الأرض، وليس خاصا بأهل السماء وليس خاصا بأهل الأرض، بل هو إله هذا الكون. وهو الله العبادات كلها تتجه إليه من جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هو جل وعلا فوق عرشه يعلم سركم وأنتم في الأرض في تخومها، ويعلم جهركم الكلام الذي يسمع منكم. وقد ذكرت مرارا ولا مانع من تكرارها، لما أن المرأة التي ظاهر منها زوجها جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حالها وكيف تعمل، حيث قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، لأنه لا يجيب إلا عن علم، ولا علم له في هذه المسألة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المرأة، وهي تبكي وتصيح وتجادل وتلح على النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها. فأنزل الله تعالى أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثلاث كلمات تدل على السمع من الله تعالى لهذه المرأة. تقول عائشة: لله أسمع لكلام هذه المرأة مني، وهي جالسة بجوارها. بعض الكلام تسمعه عائشة وبعض الكلام لا تسمعه، والله تعالى فوق عرشه سمع قولها وأجاب على مجادلتها بالحكم في الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بيّن أنه علي زوج أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 منه. وهنا يقول الله جل وعلا: يعلم سركم وجهركم، فيسمع الكلام الذي تتلفظون به جهرا، ويسمع حديث النفس، فلا تخفى عليه خافية من أمركم. وإذا كان الأمر هكذا فلا بد أن يحسب الإنسان له حسابا، وأن لا يظن أنه إذا اختفى وأطفأ الأنوار وأغلق الأبواب أنه قد اختفى عن المراقبة الإلهية. والله تعالى يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فلا تخفى عليه من أموركم خافية. وهذا تحذير، لأن الإنسان دائما في حال مراقبة، الكاميرات موجهة إليه فترصد حركاته وتسجل عليه، وسيقال له غدا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني هذا عمل صح ولا لا؟ صح. في شيء يدود عليك؟ ما في، كل شيء مسجل عليك. ولو أنك أطفأت الأنوار وأغلقت الأبواب وأخفيت الكلام، فالله جل وعلا يعلم سركم وجاركم، ويعلم ما تكسبون، أي عمل تتصرفون من خير أو من شر فإن الله جل وعلا يعلمه. عملت حسنة وأخفيتها فالله يسجلها لك ولا يضيع منها شيء. قمت آخر الليل تصلي في غرفتك لا أحد يطلع عليك من الخلق، لكن هذا مسجل لك ما يضيع من شيء، أعمالك مسجلة. قمت في الليل وفعلت جريمة أو فعلت فاحشة واعتديت، مسجل عليك. ولو لم تتمكن السلطة من اكتشاف جريمتك ولم يسجل عليك مخالفة، الله تبارك وتعالى يعلم ما تكسبون من خير أو شر. فجميع أعمالكم مسجلة ومدونة ومحفوظة. وهذا تنبيه للإنسان من المخالفة، وأن عليه أن يكون محاسبا ومراقبا لنفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزن. فالله تبارك وتعالى الذي هذا حاله وهذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، وهو الذي خلقنا من طين، وهو الذي له الإلهية لغير الله، وإنما تكون العبادة لله وحده لا شريك له. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: ما صفة صلاة الجنازة؟ أولا ننصح كل مسلم بأن يهتم بأمور العبادة. على الإنسان أن يعرف كيف يتعبد لربه، ينبغي له أن يتعلم الأساسيات قبل البلوغ. وهذا السائل أنا متأكد أنه بالغ وليس صبيا، والإنسان البالغ معرض للصلاة على الجنازة ومطلوب منه أداؤها، فلا يصلح أن يكون الإنسان لا يعرف أمر عبادته لله. وعليه أن يهتم بأولاده وأن يعلمهم أحكام دينهم حتى لا يكبروا أو يشيخوا وهم لا يعرفون. وأما صفة صلاة الجنازة فهي أربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، الدعاء للميت ولأموات المسلمين، ومنه: اللهم ارحم حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم قلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسل نزله واستنقله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، واعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وان كان صبيا يقول: اللهم اجعله طرفا وشفيعا مجابا ورفقا لوالديه، اللهم ثبت فيه موازينهما واجعله في كفاله ابراهيم. وبعد التكبيره الرابعه يسلم. هذه هي صفه صلاه الجنازه. هذا يسال يقول: ما الحكمه من ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقه؟ وهل يجوز أن تكون لنا سنة مع الاحتياج؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو وآله لا يقبلون الصدقة لأنها أوساخ الناس، فهو عليه الصلاة والسلام مطهر عنها ويقبل الهدية. وجعل الله تعالى لهم عوضا عنها خمس، الخمس خمس الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما إذا كان إنسان لا يريد أن يأخذ الزكاة، إذا كان ليس مستحقيها فلا تجوز له، لأن الزكاة الواجبة لا تحل إلا لأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. فإذا كان الإنسان يترفع عنها وعنده ما يكفي فهذا أفضل. يقول هل العيش في مكة أفضل أم المدينة أفضل؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة لأجل الدعوة، لما ضايقه أهلها وغادرها وقال إنك والله لا أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. فهو خرج ليس طلبا للراحة ولا للمتعة، وإنما خرج من مكة لأجل نشر دين الله، لأن أهل مكة منعوا الناس أن يأتوا إليه، ومنعوا أن يرسل الدعاة والبعوث إلى الأمم الأخرى، فضيقوا عليه في دعوته، فخرج عليه الصلاة والسلام منها فرارا بدينه وليس حبا للراحة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما اشتغلوا في الدعوة إلى الله في أرجاء الأرض، ولما كان مقر الخلافة في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مكة وقد فتحت، فإن عاصمة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت في المدينة، لأن منها تنبعث البعوث وتجهز الجيوش وتعقد الألوية ونحو ذلك. فلعجل هذا كان الصحابة هناك لعجل أن يكونوا تحت الأمر والتدبير. والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في أرجاء الأرض ونشروا دين الله تعالى. يقول إنسان نام عن صلاة الوتر ولم يتذكر إلا في اليوم الثاني فماذا عليه؟ يقول عليه أن يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، لكن إذا كان ذكره في النهار فإنه يصليه شفعا. إذا كان عادته يصلي في الليل ثلاث صليها في النهار أربع. يقول متى تبدأ أشهر الحج، وماذا على شخص أدى عمرة في هذه الأشهر ويريد الحج، كيف يكون قيام ثلاثة الأيام في الحج؟ تبدأ أشهر الحج من يوم عيد الفطر، فهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. وإذا أدى الإنسان فيها عمره وبقي في مكة وحج فإنه يصير متمتعا، هذا الذي أتى من الآثار. وإذا كان متمتعا فإنه من أعمال حجه لم تمتع، وهو ذبح شاة يوم العيد أو أيام التشريق، رغم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. بعض أهل العلم يقول إنه إذا أراد أن يصومها يحرم بالحج قبل يوم التروية بثلاثة أيام ويصومها وهو محرم بالحج، يحرم بالحج مثلا في اليوم أو ليلة اليوم الخامس ويصوم الخامس والسادس والسابع، ثم يكمل السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله. وبعض أهل العلم يرى أنه من دخول شهر ذي الحجة له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة ولو لم يكن محرما، ولا حق الأول. يقول إنه سافر سفرا طويلا في رمضان ولم يفطر ولم يأخذ برخصة الإفطار فهل عليه شيء؟ نقول لا، ليش يعني؟ الإنسان في الفطر في رمضان يعمل ما هو الأرفق به، إذا كان يجد مشقة فالأفضل الفطر وإن صام لا شيء عليه، وإذا لم يجد مشقة فالأفضل له الصيام وإن أفطر فلا شيء عليه. يقول امرأة جاءت بعمرة ودخلت مكة بدون إحرام، ثم ذهبت إلى المدينة وأتت بعمرة، فماذا عليها؟ لا شيء عليها فيما يرى. جاءت إلى مكة وهي غير محرمة، ثم ذهبت إلى المدينة وأحرمت من أديار علي أم من شرانة. يقول امرأة طافت طواف الإفاضة ولم تسعى وسافرت، فماذا عليها؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل. هل هي قارنة أو متمتعة أو مفردة؟ ثم هل سعت إذا كانت قارنة أو مفردة بعد طواف القدوم أو لم تسعى؟ إن كانت متمتعة أو كانت لم تسعى بعد طواف القدوم في حال ما إذا كانت مفردة أو قارنة، فإنها لا تسعى، بقي عليها السعي ويلزمها أن تأتي إلى مكة محرمة بعمرة، وبعد أن تنتهي منها تسعى. وإذا كان قد عشرها زوجها فإن عليها ذبح شاة لمكة، وإن كانت غير متزوجة أو لا فلا شيء عليها. أما إذا كانت سعت بعد طواف القدوم وهي قارنة أو مفردة فحينئذ لا شيء عليها. هذا يسأل سؤال اجتماعي، يقول واحد من الناس يعمل في التجارة، وعندما نسأله ونقول له أنت تشتغل يزعل ويدعو على الشخص الذي سأله عن العمل، فما الحكم؟ هذا إنسان مسكين، الإنسان الذي جهبه الله تعالى نعمة في العمل، كد على نفسه، كد الرزق الحلال، يشكر الله تعالى ويطلب النجي، ولا داعي لمثل هذا الأمر. وهذا السائل يسأل عن العادة السرية، ما حكمها؟ نقول هذه عادة محرمة ولا تجوز، والله تعالى يقول يوصي عباده المتقين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من ابتغى قضاء الشهوة بغير الزوجة وملك اليمين فهو من المعتدين في هذا الأمر، فلا يجوز للإنسان في حال من الأحوال أن يقضي شهوته في مثل هذا الأمر، وعليه التوبة، وعليه أن يستغني بما أحل الله له، خاصة أنه ذكر أنه متزوج لكن زوجته بعيدة، عليه أن يسافر إلى زوجته أو أن يستقدمها، ولا يعرض نفسه لمثل هذا الأمر. يقول أنا مقيم بمكة وزرت المدينة وأديت العمرة في هذا الشهر، وهنا يقول أحرمت بالحج في 9 ذي الحجة أيام عرفة، فهل علي دم التمتع بسبب العمرة في شهر الحج؟ إذا كانت إقامتك مستقرة في مكة فأنت من حاضر المسجد الحرام، حينئذ فلا شيء عليك، وإن كان حصل منك التمتع لكنك لا تعتبر ممن يجب عليه الدم، وإنما أنت من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كانت إقامتك مؤقتة عليك ذبح شاة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.